بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. قال الإمام علي عليه أفضل الصلاة والسلام: أشرف الغنى ترك المنى. الغنى الذي نفهمه نحن هو أن يكون عند إنسان شيئا فيستغني به عن أمثاله. الغني بالمال هو ذلك الإنسان الذي يمتلك مالا فلا يحتاج إلى غيره في المال. الغني في العلم هو الذي عنده العلم فلا يحتاج إلى غيره في العلم. الغني في الطب هو الدكتور الذي يحمل شهادة طبية فيستغني بها عن غيره فيما يرتبط بالطب. هذا هو الغنى، يعني فقدان العودة إلى الشيء بامتلاك مثله. إلا أن هذا النوع من الغنى ليس هو أشرف أنواعه، ذلك لأن من يمتلك الشيء ويستغني به عن أمثاله له جانب سلبي آخر، وهو تعلق قلبه بهذا الشيء. ذلك الثري الذي يملك الملايين يستغني بها عن غيره، ولكن يصبح هو عبدا لهذه الملايين وقلبه يكون متعلقا بها، فهو فيما يرتبط بها ليس غنيا، هو فقير إليها، هو محتاج إليها، هو متعلق بها. لكن لنفترض أن إنسانا فقيرا ولكنه يمتلك غنى النفس، ولكنه يمتلك ترك المنى وترك الأمل فيه، فهو غني مطلق. ولذلك ورد في حديث عن الإمام علي سلام الله عليه قال: الغنى غنى النفس. حينما تكون النفس غنية، حينما تترك المنى فهي الغنية الصحيحة. لكن الغنى بالمعنى المعروف عند الناس هو من جهة غنى ومن جهة ثانية فقر. إذن أشرف أنواع الغنى هو ترك المنى. لماذا؟ لماذا نترك المنى؟ أولا، المنى تعني ذلك الأمل الكاذب بتحقيق المعجزة، أو ذلك الأمل الكاذب بتحقيق شيء يتعذر تحقيقه، خاصة بدون أن يوفر الإنسان وسائله. هذه هي المنى، هذه هي الأمنية التي يعبر عنها القرآن بالأماني. يعني إنسان يرغب في شيء لكن تحقيق ذلك الشيء لا يكون. ذلك الشيء الذي يرغب الإنسان فيه ولكن من دون توفير مقدماته، هذه أمنية، هذه هي الأماني التي قال عنها القرآن الكريم: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب، من يعمل سوءا يجزى به. هذه الأماني تدفع الإنسان إلى الأوضاع المشينة، إلى العمل الوضيع الحقير. مثلا من عنده أمنية بالزواج من فتاة جميلة قد يذل نفسه في سبيل الوصول إلى هذه الأمنية، فلا يكون في وضع شريف وليس متقيدا بالشرف. أو إنسان آخر يكون مهووس السلطة، عاشق السلطة، عاشق العرش والصولجان، وعاشق الحكم، إن هذا الرجل مستعد أن يضع يده في يد الشيطان، مستعد أن يرتكب كل ظلم وكل دناءة وكل خفة وكل عمالة. لماذا؟ لأنه يتمنى السلطة. إذن العمل الشريف هو الاستغناء عن المنى، أشرف الغنى ترك المنى. من هذه الكلمة أيضا نفهم قضية أخرى هامة في حياة الإنسان، وهي أن الناس على نوعين: أناس واقعيون وأناس خياليون. الإنسان الواقعي هو ذلك الذي يبحث عن تحقيق أحلامه بالعمل. الإنسان الخيالي هو الذي يريد تحقيق الأحلام بالخيال، بالمنى، بأن يبني قصورا في ذهنه. الإنسان الواقعي لا يطير مع الأماني، لا يحلم في اليقظة، يعرف أن الأمور تتحقق بالعمل، بالكد، بالجهد، لا بالتخيل. الإنسان الخيالي لا، ليس مستعدا أن يجاهد، ليس مستعدا أن يكافح، ليس مستعدا أن يتحمل الآلام، ومع ذلك يبني في ذهنه خيوط النصر وخيوط النجاح، ولكن واقعه واقع مزري. أتذكر ذات مرة سألني أحد الشباب: لماذا حرم الله الأغاني؟ قلت له: أنا لا أبين العلة والسبب، ولكن أبين لك أثر من آثار الأغاني. قلت: ذلك الحمال الذي لا يجد قوتا لعياله، وإذا أصيب بمرض فإن على عياله أن يبيتوا ليلتهم جوعا، والذي لا يملك بيتا ويعيش في كوخ لا يمنع عنه الحر ولا برد، تجده بعض الأوقات يتكئ على برميل فارغ من براميل القمامة، فيضع رجلا على رجل ويفتح على أم كلثوم فتغني له، فيظن نفسه في السماوات ويعيش في القصور والحور، ولكن واقعه ذباب على وجهه وبيته كوخ، والذي يتكئ عليه ليس مخدة من حرير إنما برميل قمامة. ألا تصنع الأغاني هذه الحالة بالناس؟ لذلك ولأمثال هذه العلل لعل الله حرم الأغاني، لكي لا تعيش في أحلام، واقعك غيره، هذا البرميل حوله إلى مخدة من قطن أو من رياض، وذلك البيت الذي هو من كوخ الذي ينز المطر من جدرانه ومن سقفه حوله إلى بيت من طين، ولا تحتاج إلى أن تستمع إلى الأغاني وأمثالها. الأماني هذا وضعها، ترفع الإنسان إلى أبراج عادية لا وجود لها، وتبني له قصورا لا وجود لها، وتحقق له انتصارات لا وجود لها، وسيصطدم بالواقع في يوم من الأيام، وحينئذ يكتشف في أي وضع مزر كان يعيش. الإنسان الواقعي بالعكس يعرف واقعه، ويعرف أن تغيير هذا الواقع لن يكون إلا بالجهد والعمل، فيستغني عن الأماني ويتعلق بالأعمال. ترى بعض الأوقات إنسان خيالي تكلفه بمهمة يقول أنا أكبر منها، دائما يظن نفسه صاحب الجلالة. كان يقول أحد الإخوان: ذهبت إلى مستشفى الأمراض العصبية، التقيت هنالك بشاب عاقل كان متخرجا من الجامعة، جلست إليه، تحدثت معه، رأيته إنسان سليم العقل. قلت: لماذا أنت هنا؟ قال: لا أدري، وواقعا أتعجب لماذا أنا أكون هنا. وأنا فوق أن أكون في هذا المكان وأمثاله. سألت منه بعض الأسئلة جاوب عليها جواب العقلاء، إنا لله وإنا إليه راجعون. حينما أردت الخروج ذهبت إلى مدير المستشفى، قلت رأيت هنا شابا، وهذا الشاب رأيته عاقلا، لكن لماذا أنتم قيدتموه في هذه المستشفى وضعتموه مع المجانين؟ أخذني إلى فايل هذا المريض، فتح الفايل، هنالك صورة للجنسية جنسيته، قال هذا اسمه وهذه صورته، اذهب وناديه باسمه، لن يجيبك على ندائك له. ذهبت وناديته باسمه ما أجاب، مرة ثانية ما أجاب، مرة ثالثة ما أجاب. عدت إلى مدير المستشفى قلت إنه لا يجيب، ولكن ما اكتشفت السر. قال هذا يرى نفسه صاحب الجلال ويرفض أن يجيب على أي نداء باسمه إن لم يكن في مقدمته يا صاحب الجلالة زيد بن عبيد. فذهبت وناديت يا صاحب الجلالة فلان ابن فلان، قال نعم، والتفت إليه. هنالك كثيرون من الناس يستحقون الذهاب إلى مستشفى الأمراض العصبية، يعيش في الهزيمة ولكنه يحلم بالنصر من دون كد وعمل، يحلم بأن أمته تكون على الجوزاء ولكنه ليس مستعدا أن يقدم دينارا في سبيل إنقاذ أمته، ولا أن يترك ساعة من نومه في سبيل انتصارها. هذا أيضا ذلك صاحب الجلالة من نوع آخر ويعيش الأحلام. تقدم لهذا الخيال مهمة، أدى هذه المهمة، لا يؤديها. لماذا؟ لأنه يرى نفسه أكبر من ذلك حسب أمانيه وخيالاتنا. أما الإنسان الواقعي فلا، مستعد أن يتحمل كل مسؤولية، ثم يجعل هذه المسؤولية التي كلف بها يجعلها مدرجا للصعود إلى مسؤوليات أكبر، يجعلها قاعدة للانطلاق إلى مهمات أعظم، ولا يعيش في الأمان، لا يعيش في الخيالات. هذا فيما يرتبط طبعا بالدنيا. هذه الكلمة ليست مرتبطة بدنيا الناس وحدها، وإنما بآخرتهم. ذلك الإنسان المتدين الذي يعتقد أن التدين يعني أن تزداد أمنياته فيما يرتبط بالدنيا، الله نيابة عنه يقاتل، فيما يرتبط بالآخرة الأنبياء سيشفعون له والملائكة تستقبلهم عند أبواب الجنة كلها. هذه الكلمة أيضا تشمله. لا تظن بالأمان الله عز وجل سيعطي الجنة، لا تظن بأن الشفاعة تشملك إن لم يكن لك عمل يسمح لك غدا أن تصل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ملائكة العذاب ملائكة غلاظ شداد. واحد منهم كان يقول كنت أتمنى أن علي بن أبي طالب سلام الله عليه يشفع لي يوم القيامة، فرأيت فيما يرى النائم كأنني مأخوذ من قبل ملائكة العذاب، وكانوا يأخذوني من نفق إلى نفق، هياكلهم مخيفة مرعبة، وطريقتهم طريقة شديدة معي وجافة وعنيفة، وفيما أنا رأيت الإمام علي من بعيد في مكان رفيع جالسا مع جماعة يتحدث لهم، كلما ناديته لم يصل صوتي إليه، فطلبت من هؤلاء أن يأخذوني إلى الإمام، قالوا أعمالك لا تسمح، فاستيقظت من النوم. إذا كانت أعمالك لا تسمح ما الذي تفعل؟ القرآن الكريم يقول ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. حينما يصبح مسلما ومتدينا ماذا يعني؟ يعني ازدادت آماله مو أعماله. سابقا كان أمله في الدنيا فقط، الآن أمله في الآخرة أيضا. سابقا بنى جنة بالخيال هنا في الدنيا، الآن أضيفت إلى جنته جنة أخرى بالخيال في الآخرة. القرآن يسمي هؤلاء أميين، يعني فيما ارتبط بالدين أمي. ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني. تدين يعني زيادة أمنية، تدين يعني زيادة خيالات. أن ترجو الله وتتمنى جنته بدون عمل، بدون جهد، بدون كفاح، بدون جهاد، وبدون تحمل للصعوبات. هذه هي الأمنية التي الاستغناء عنها أشرف أنواع الاستغناء. لا تتمنى على الله جنته وأنت مقيم على معصيته. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذات مرة بأناس متجمعون على إنسان، فسأل: ما الخبر؟ ليش الجماعة متجمعين هنا؟ قالوا: يا رسول الله، مجنون يخرق. يعني مجنون إذا يحكي حكايات مضحكة، مجنون يخرق. التفت النبي، شاف فعلا واحد مجنون إذا يحكي حكايات، فالتفت إلى الناس الذين حول ذلك المجنون وقال لهم: إنما هذا لمبتلى. هذا مبتلى، هذا مريض، هذا مو مجنون. ولكن المجنون من يمشي على الأرض ناطخا بأنفه، رافعا من كبيه، يتمنى على الله جنته وهو مقيم على معصيته. هذا مجنون، هذا المسكين خمريض. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من رضي من الله باليسير من الرزق رضي الله منه بالقليل من العمل، ومن رغب في الدنيا فطال فيها أمله أعطاه الله علما، ومن رغب في الدنيا فطال فيها أمله لم يعطه الله علما بغير تعلم وهدى بغير هداية، ولم يذهب عنه العمى ولم يجعله بصيرا. اللي يرغب في الدنيا وأمل طويل، هذا الله نيابة عنه ما رح يقاتل، بالقوة ما يعطي علم وهداية بدون هادي ومرشد ومذكر ما رح يحصل عليها. وقال الإمام علي: ضياع العمر بين الآمال والمنى. وقال: الأمل كالسراب يغر من رآه ويخلف من رجاه. من بعيد يشوف سراب، ولكن يوم اللي يوصل إليه كل ظنونه تخيب. كذلك المنى والآمال الباطلة. كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول: من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون. الإنسان في هذه الدنيا لا يتلقى إلا فدى أعمال. تصور الكون مرايا من فوق ومن تحت ومن الجانبين، وتصور الكون جبال، ما تقوله تسمع، وكيفما تحرك يديك ترى. المرايا حينما تكون حولك كيفما تعمل سترى ذات الصورة. إن كنت تريد وجها جميلا فاجعل من وجهك جميلا في المرآة لكي ترى الجمال، لكن انت تجهمت. إن غيرت عينيك، إن غيرت شكلك، لن ترى إلا هذه الصورة. والكون مرايا غير مرئية، وصدى غير مرئي، ولكن هذه هي الحقيقة. ما تقوله الآن تسمعه بعد 10 سنوات، ما تفعله الآن من خير ستراه بعد 20 عاما، بعد 30 عاما. فانظر أي شيء تريده غدا في الدنيا قبل الآخرة. هنا الأعمال تجازى، هنا في الدنيا، ولكن جزاء مؤقتا، وفي الآخرة جزاء أبدية. من عمل الخير جزي بالخير، ومن عمل الشر جزي بالشر، كما يقول الحديث الشريف: الناس مجزيون بأعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. من قال للناس حسنا فيسمع منهم حسنا، ومن قال للناس سوءا فيسمع منهم سوء. من جملة الأمور من أسرع إلى الناس بما يكرهون، إن فعلت شيئا يكرهه الناس في مضرة الناس، أقل شيء تحصل عليه أن يتهموك. من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيها بما لا يعلمون. بما لا يعلمون يعني شنو؟ يعني تهمة. وهذا جزاء طبيعي توقع. لا تقول غدا أن ليش الناس يتهمون، ليش؟ طبعا لما تسرع، لما تعمل فيهم شيء يكرهونه راح يسمعون من عندك أشياء ما يعلمونه، يكذبون عليك. والتهمة في الواقع رد الناس للكلام الذي يكرهونه وللعمل الذي يكرهونه. إذن لكي تسمع طيبا لا بد أن تقول للناس طيبا، ولا بد أن تعمل معهم طيبا. ولكي تسمع مكروها وتهما فأسرع إلى الناس بما يكرهونه. هذا جانب من معنى هذه الكلمة، ولعل للكلمة معنى آخر، وهو ذلك الذي يعمل أعمال بالنسبة إلى الناس مؤذية، فإن من حق الناس الطبيعي أن يقولوا فيه ما ليس فيه. ذلك الطاغوت الذي يظلم الناس، أو ذلك الجار الذي يظلم جاره، من حق ذلك الجار أن يتهم، من حق الناس أن يتهم الطاغوت. وهذا أمر لا إشكال فيه، ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالنسبة إلى أهل البدع، قال باهتوهم. البهتان ما في مانع بالنسبة لأهل البدع. أهل البدع من هم؟ الطغاة هم أظهر مصاديق أهل البدع، يعني باسم الدين، باسم الرسالة، باسم القرآن، باسم الإسلام، باسم الحرية، باسم الكرامة، باسم الشعب، باسم خلافة رسول الله، يرتكب الظلم والطغيان. هذه بدعة. البدعة لا أزرق ولا أحمر، هذه هي البدعة. أهل البدع اليوم في بلادنا هم الحاكمون بغير ما أنزل الله والمتظاهرون بذلك. دول أهل البدع، باهتوهم. استعمل بهتان في حق أثمان، خبر كذب عليه، بل ما في طريقة ثانية لإسقاط قدسياتهم المزيفة. إذاعة وتلفزيون بيدهم، جرائد ومجلات بيدهم، والمجلة اللي تكتب كلمة هدى وتعطي للناس الوعي هذه ممنوعة عندهم. دائما هم معصومين. سامع حتى الآن مرة طاغوت ينتقد في إذاعة؟ سامع طاغوت ينتقد على صدر جريدة أو مجلة؟ حسب القانون وحسب الدستور ذات لا يمس ولا يدس، حسب القانون، ويجوز النقد ما عدا أن تنتقد صاحب الجلالة وصاحب السمو والسيادة الرئيس. كل انتقاد ثاني جائز. في زمن الشاه كان مسموح للناس، يعني الناس اللي في الدولة أعضاء المجلس المزيف اللي كان عندهم، كان مسموحا لهم أن ينتقدوا أي وزير، لكن الشاه فوق النقد. الشاه كان يقال عنه أنه فوق الظنون والأوهام، ورأينا في النتيجة أن الناس ماذا قالوا فيه وماذا عملوا معه. من أسرع إلى الناس بما يكرهون قالوا فيه بما لا يعلمون، يعني إن أقل ما يرد به الناس أعمال الشر بحقهم هو أن يردوا الفعل بالكلمة. سلاح الكلمة سلاح مشروع تمتلكه الشعوب في مواجهة سلاح الحديد والنار والدبابة والسجن والنفي والتشريد والتعذيب الذي يمتلكه الطغاة. ولا يجوز لهم أن يقولوا غدا لماذا يقول الناس فينا هكذا، أنتم تفعلون وهؤلاء مساكين يقولون على أقل التقادير، أو حسب المثل المعروف يقول أنت تقرص ذاك يفرق، مسكين ما عنده قوة أن يقرصك، لكن أقل شيء اللي يقدر يعمله أن يفرق. أن يتهمك وتوقع هذا الشيء. قد يكون الطرف الآخر ضعيفا لا يستطيع أن يرد الصفعة بالصفعة، ولكنه يستطيع أن يحرك لسانه في المجتمع، والكون مرايا والكون صدى، فتلقى نتيجة عمل. لا ترى شرا في هذه الدنيا إلا بعمل عملته أنت. لا تقل إننا نرى مظلومين يقتلون ويذبحون، وأقول وهل الذبح والقتل بالنسبة إلى المؤمن الشر؟ ليس هذا شر، لكن الشر هو ما يتلقاه الطغاة. لا يوجد قلب يحب الطاغوت وهو يعرف ويدري، كل العيون تحملق فيها، ممكن ما تقدر تسوي له شيء، لكن خلي هذا الطاغوت يوم من الأيام يطلع في السوق، يوم من الأيام يطلع في الشارع. ذلك الذي يعمل في سبيل الناس إذا طلع على الشارع، الشوارع تنشد. الإمام أيام اللي كان في قوم كان ما يقدر يزور السيدة معصومة سلام الله عليها، ليش ما يقدر يزورها؟ لأنه مجرد ما طلع على الشارع والناس عرفوه تجمعوا حوله وانسدت الشوارع كلها. حتى كان بعض الليالي يطلع آخر الليل وأيضا كانوا يكتشفوه. حتى مرة أحد الأخوان كان يقول كنت في بيتي وسمعت ساعة قريب الوحدة ليلة جمعة صلوات وتكبير، خير إن شاء الله. طلعت برا شكوى الناس يتراصدون الإمام رايح للزيارة، لكن خلي يطلع طاغوت في يوم من الأيام يتمشى في السوق، إذا ما تلقى له نعل. ذات مرة أحد الخطباء بعد حادثة حدثت في الشاه كان رايح إلى أوروبا، فالإيرانيين جمعوا حوله وقاموا يضربوا به طماطة خايفة وبيض خايف يرشقونه بهذه، ما عنده سلاح شي سوى، لكن خلاص بيض تقدر تحصل. طاغوت يمر بالشارع وفرط طماطة خايفة تشيلها وترميها من فوق السطح على رأسه، هذا خلاص تقدر عليه. يوم اللي رجع أحد الخطباء صعد المنبر، وكان الموسم موسم الحج، فتحدث عن منى والأعمال التي تجري في منى، وقال تعرفون ليش الحجاج في منى يذهبون إلى تماثيل، يعني إلى أحجار على أساس هذه شيطان، ويرمون بالحجارة، يعني يقولون نحن مبرؤون من أعمال الشيطان، وهذا ما يفعله الآن الناس فيما يرتبط بشياطينهم الأحياء، شياطينهم البشر. يوم اللي يروح في مكان يرمي الطماطة يضرب بيضة خايفة فلت صخرة شوية قمامة وما شابه ذلك، يريد أن يقول إنك شيطان إبليس وأنا أتبرأ من أعمالك. نزل من على المنبر اعتقلوه وراحوا وعذبوه إلى آخره، ولكنه صحيح. على أقل التقادير الناس يرشقون الطاغوت بالتهم وبالكلمة المقاتلة وبالكلمة المؤذية، وهو يعرف أن لا أحد يحبه ولا قلب. وهذا في الواقع هو أكثر إيلاما بالنسبة إليه، طاغوت يريد يصنع من نفسه إله، ولكن يعرف أن كل الناس كله. كلمة أخرى للإمام علي سلام الله عليه يقول: من أطال الأمل أساء العمل. الأمل مثل الملح في الطعام، لا بد من حتى يستسيغ الإنسان العمل. بلا أمل بلا طموح مع اليأس لا يعمل أحد شيئا، لكن طول الأمل مثل زيادة الملح في الطعام يسيء إلى العمل ويقضي عليه. يقول الإمام علي سلام الله عليه: الجاهل يعتمد على أمله ويقصر في عمله. الأمل إذا صار أقوى من العمل هذا يسيء، لكن إذا كان بجده يعني شنو؟ يعني كان أملك في عمله، وهذا هو المطلوب. كم عمل بنفس الحجم يكون عندك أمل فيه، وهذا هو الصحيح. عمل مع أمل، عمل بلا أمل يعني عمل مع يأس. الإنسان الذي لا يملك أملا حتى لو فعل شيئا سيفعله خاطئا، راح يفعل مخربط، راح يفعل شفيان شر ملا عليه كما يقول المثال. لكن ذلك الذي عنده أمل هو الذي يأتي بالجودة. جودة العمل إنما تكون مع مقدار من الأمل. فإذا كان الأمل أطول يعني راسه وشعبه هو معطي دينار، لكن يتوقع من وراء الدينار انتصار أمة، حجم الدينار حجم الأمل في الدينار بمقدار الدينار وليس حجمه بمقدار ملايين. إذا كان قد كتب مقالة واحدة أو مشى ساعة واحدة في سبيل الله وفي سبيل انتصار أمته، ولكنه يأمل أنه رأسا على عقب الأمة تتغير، هذا معنى الأمل كان أطول من العمل، هذا راح يسيء إلى العمل. أمل بمقدار العمل. واقعا الواحد منا لو أخذ ورقة وقلما وبدأ يكتب أمله كم، وهل أدى من العمل بمقدار ذلك الأمل أم لا، سيرى لا، إذن هذا أمل أطول من عمله. أنت لا تسهر في الليلة الواحدة إلا ساعة للمطالعة، لا تتمنى أن تصبح عالما خلال عام واحد، فإذا ما أصبحت عالما يئس. شوف ايش قد نطل رأس مالك كم. ذاك صاحب المطعم دخل عليه واحد ومعطي فلوس قليل، هذا مجابه طعام مقدار الفلوس، قال جيب أنا بعدني جوعان، قال عمي شلة مقدار الفلوس قد ما تعطي فلوس تاكل لك شلة، اما نعطي لك سنتين وتريد تشبع هذا مو معقول. كذلك الحياة، انت لا تعطي من نفسك شيئا، الشعب لا يعطي مثلا من نفسه شيئا، ولكنه يتمنى ويأمل، هذا هو الذي يسيئه الى العمل. طبعا في امور الدنيا وفي امور الاخرة، كمن يأمل النجاح بلا جهد، وأمور الآخرة طول العمل طول الأمل. والذي يسيء يا من بدنياه استغل قد غره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل. الأجل يجيك بدون معرفتك، لكن أملك كان طويل. الإمام علي في كلمة يقول: أنا أتعجب من إنسان أجلا مو بيده مع ذلك أمل طويل. لو كان بيدك وعندك ضمانة ما يخالف، ما دام أجلك ليس بيدك فكيف يكون أملك طويلا؟ قال عليه السلام: اتقوا خداع الآمال، فكم من مؤمن يوما لم يدركه. بالليل نايم وبكرة ثاني لقصور في خياله، ولكن الصبح جنازته كانت محمولة على الأكتاف. كم من إنسان يأمل أن يدرك السنين القادمة وأكفانه تكون جاهزة له. ويقول: قصر الأمل وبادر العمل وخاف بغتة الأجل. ويقول الأمل حجاب الأجل، الأمل يغطي الأجل، يغطي الموت، لكن الموت موجود، هذا حجاب ماله. اشترى أسامة بن زيد ولد النبي بالتبني، أسامة بن زيد اشترى أمة بأمة دينار إلى شهر، على أساس 100 دينار يعطيها بعد شهر. فسمع رسول الله ذلك فقال لأصحابه، فجأة والنبي كشف ما عد أسامة، فقال لأصحابه ألا تعجبون من أسامة؟ اشتري إلى شهر، اشتري زين إلى شهر، إن أسامة لطويل الأمل، أمل طويل، والذي نفس محمد بيده ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقي، ما فتحت عيني إلا وظننت أن أي الرموش مرح مرة ثانية تلتقي، ما أقدر أغمض عيني، ما طرفت عيناي إلا ظننت أن شفري لا يلتقيان حتى يقبض الله روحي ولا رفعت طرفي، وظننت أني خافضه حتى أقبض، ثم قال يا بني آدم إن كنتم تعقلون فعدوا أنفسكم من الموتى، والذي نفسي بيده إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. سؤال الإمام الصادق سلام الله عليه، لماذا نرى موتى عيونهم مفتحة وآخرون عيونهم مغمضة؟ كيف نرى موتى وأيديهم إلى جنبهم وموتى آخرين وأيديهم بعيدة عن جنوبهم؟ قال الإمام ذلك الذي عيونه مفتحة فتح عينه وأراد أن يغلق فلم يمهله الأجل، وذلك الذي عيناه مغمضتان غمض عينه وأراد أن يفتحهما فلم يمهله الأجل، ذلك الذي يده إلى جنبه أراد أن يرفع يده ما أمهله الموت، يده كانت بعيد الآخر أراد أن يلصقها بجنبه الأجل لم يمهل. عدوا أنفسكم من الموتى والذي نفسي بيده إنما توعدون الآن. أيها الإخوة، الموت والحساب والقبر والقيامة والجنة والنار مثل هذا الليل، الصباح يصير ليل والليل يصير صباح، بكرة الصبح يصير وانت موجود وغيرك، كما اننا نرى تقلب الاحوال صيفا شتاء خريفا ربيعا صباحا مساء ليلا فجرا، كذلك نحن بانفسنا راح تمر علينا هذه الامور، ذاك اللي ما تراح ولا يشوف شكو، لكن الباقي بالنسبة الينا، تجي الآمال وتغطب الآثام، وكأننا إذا غمضنا عيوننا عن الموت، الموت هم يشرد من عدنا ما يجي علينا، فيما أوحى الله به إلى موسى يا موسى لا تركن إلى الدنيا ركون الظالمين وركون من اتخذها أبا وأما، يا موسى لو وكلتك إلى نفسك لتنظر لها إذن لغلب عليك حب الدنيا وزهرتها، يا موسى نافس الخير أهله واصدقهم إليه فإن الخير كإثمه، واترك الدنيا ما بك الغنى عنه، ولا تنظر إلى كل مفتون بها وموكل إلى نفسه. النبي مريض ثم مات في مرضه، آخر حبة خطبها في النفس طلب الإمام علي سلام الله عليه والفضل ابن العباس، وخرج في مرضه الذي توفي فيه معتمدا بيمنى يديه على أمير المؤمنين وعلى الفضل ابن عباس باليد الأخرى جاء إلى المسجد، آخر كلمة يقولها للناس إلى ربه، قال معاشر الناس قد خان خفوق مني بين أظهركم، ما حتركم، قد خان خفوق مني بين أظهركم، فمن كان له عندي عدة فليأتيني يعطيه إياها، ومن كان له علي دين فليخبرني به. هذا فيما يرتبط بنفسه. ثم قال معاشر الناس ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيه به خيرا
أو يصرف عنه به شرا إلا العمل.
شيء غير العمل، تمني، آمال، ما تنفع. ليس بين الله وبين أحد شيء يعطيها به خيرا، بسبب ذلك الله يعطيه خير أو يمنع عنه شر إلا العمل. أيها الناس، لا يدعي مدعٍ ولا يتمنى متمنٍ، والذي بعثني بالحق نبيا لا ينجي إلا عمل معرفة. رحمة من الله وعمل منه، لا ينجي إلا عمل معرفة. ولو عصيت لهويت، إذا أنا عصيت أنا أيضا أهوى، ولو عصيت لهويت. ثم قال اللهم هل بلغ، ورجع إلى بيته فقبضه الله إليه. إذن من أطال الأمل أساء العمل. وصلى اللهم على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.